الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 45 من تفسير سورة الأعراف، قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية من مهمات الآية التي ينبغي أن يعلم المراد منها لفظا ومعنى، وأن تحقق ظاهرا وباطنا، لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب كثر لا كثرهم الله، وهي عمدة في باب ما يثبت لله عز وجل، إذ أن الله سبحانه وتعالى يعرف بأسمائه وصفاته كما يعرف بآياته ومخلوقاته. فيقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي أنه يسمى بأسماء كلها حسنى، ولا يجوز أن يسمى بما سوى ذلك. والأسماء من حيث هي تنقسم إلى أسماء مدح وكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالعليم والسميع والبصير، فهذه تثبت لله عز وجل. وأسماء نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، كالأصم والأعمى والأبكم، فهذه تنفع عن الله عز وجل. وأسماء كمال من وجه ومدح من وجه، كالمكر والكيد والخداع ونحوه، فهذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها، وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها. فيكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين، وهذا كمال. وكانت أسماء الله عز وجل حسنى لأمور: الأمر الأول أنها أسماء مدح، الأمر الثاني أنها أسماء دالة على الكمال، الأمر الثالث أن كل اسم يتضمن صفة، الأمر الرابع أنها مذكورة في الكتاب والسنة، الأمر الخامس أنها من أسباب استجابة الدعاء، الأمر السادس أن شرفها بشرف المسمى بها وهو الله سبحانه وتعالى، الأمر السابع أنها غير مخلوقة بل هي أسماء سمى الله عز وجل نفسه بها وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه. والذي جعل أهل البدع يزعمون أن القرآن مخلوق التوصل إلى أن أسماء الله عز وجل وصفاته مخلوقة. والصواب الذي عليه أهل الإسلام خلاف ما ذهب إليه أهل البدعة والإجرام، فأسماء الله عز وجل أزلية أبدية، سمى الله عز وجل بها نفسه أزلا وأبدا، وهي متضمنة للكمال المطلق أزلا وأبدا. والحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى، وهذا قرره غير واحد من المفسرين. والتأنيث عائد إلى الجماعة لا إلى أن أسماء الله عز وجل مؤنثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويشترط في الاسم أن يطلق على الله أن يدل على ما تقدم بيانه مع ورودها في الكتاب والسنة، إذ لا مجال للعقل في إثبات ما يجب لله عز وجل، مع أن العقل يدل على إثبات الكمال المطلق، لكن لا نعلم تفاصيل أسمائه الحسنى وصفاته العلى إلا ما جاء به الكتاب والسنة. ونثبت ما دلت عليه من المعاني العظيمة الجليلة بالدلالات الثلاث: بالمطابقة وهو دلالة اللفظ على جميع معناه، وبالتضمن وهو دلالة اللفظ على بعض المعنى، وبالالتزام وهو على دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. مثاله: لفظ الجلالة الله يدل على الذات العلية وعلى الاسم بالمطابقة، ويدل على صفة الألوهية وعلى اسم الذات العلية بالتضمن، ويدل على إثبات الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة بالالتزام، لأن الإله لابد أن يكون قادرا سميعا بصيرا مريدا متكلما إلى غير ذلك. وأسماء الله عز وجل غير داخلة تحت عدد معلوم لنا، فلا تحصر بعد. لهذا الإطلاق الذي جاء في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وغيره: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الحديث. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، فليس معنى ذلك أنها محصورة بتسعة وتسعين كما ذهب إليه ابن حزم وظاهر كلام ابن كج، وإنما معناه كقول العرب: عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، ولا يمنع أن يكون عنده أكثر من ذلك. وتمام الجملة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس معنى ذلك فقط أنها 99 وتتم الجملة كما بيّن ذلك ابن القيم وشيخ الإسلام، بل نقل النووي رحمه الله الإجماع والاتفاق على ذلك. وهكذا الشيخ حسن آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد: من أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، وقد بيّنت ما يتعلق بذلك في كتيب لي بعنوان التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. وباب الأسماء والصفات ينبغي أن يشاع ويذاع في المجالس والمحاضرات والخطب لحاجة الناس إليه، ومن منع من ذلك فقوله مردود عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التسعينية قريب من 18 وجها حين ألزموه بعدم التحدث بهذا الباب، وكنت قد ألفت كتابا بعنوان ضوابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، فلما انتهيت من رسمه وقفت على إجابة شيخ الإسلام فزادته حسنا إلى حسنه وتمت فائدته. وذلك أن قل هو الله أحد التي تتلى في كثير من الصلوات ويحفظها الخاص والعام من المسلمين دال على هذا الباب العظيم. وهكذا آية الكرسي وأوائل سورة طه وآخر سورة الحشر وغير ذلك من المواطن، إذ أن الله عز وجل تعرف على عباده بأسمائه وصفاته، ولا يجوز أن يدعى الله بغير الأسماء الحسنى. فلا تقول يا المتكلم أو يا الشائي أو يا المريد، وإنما تدعو الله بأسمائه الحسنى: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، إلى غير ذلك مما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. ويناسب أن تدعو مع كل طلب بما يناسبه، فإذا طلبت الرزق توسل إلى الله عز وجل برزقه، وإذا طلبت العلم توسل إلى الله عز وجل بعلمه، وإن طلبت الرحمة توسل إلى الله عز وجل برحمته، وإذا طلبت العون توسل إلى الله عز وجل بعلمه وقدرته، إلى غير ذلك مما جاءت به الأدلة الشرعية. وأسماء الله عز وجل متفاضلة على القول الصحيح أنها متفاضلة لورود الأدلة بتفاضل القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلل: أعلمنك أعظم سورة في القرآن. وقال لأبي بن كعب: يا أبي، ما أعظم آية في القرآن. وهكذا قال في قل هو الله أحد: تعدل ثلث القرآن. فإذا كان القرآن متفاضلا دل على أن أسماء الله عز وجل وصفاته متفاضلة. ولهذا جاء ما يسمى بالاسم الأعظم، وفي حديث بريدة وجاء عن غيره بمعناه، أن رجلا قال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب. واسم الله الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم هو لفظ الجلال الله، وقيل غير ذلك، وذهب جمع إلى أنه الحي القيوم، وقد ورد في 3 سور من القرآن، وجاءت فيه أحاديث يعني في أنه الاسم الأعظم ضعيفة. وأما الحديث الذي فيه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أو الحديث الذي فيها حي قيوم، إنما دل على استجابة الله عز وجل الدعاء بهذا الاسم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألض بهذا الجلال والإكرام. وكان في كثير دعائه: يا حي يا قيوم. ولا يجوز أن تدعو الصفة، فلا تقول يا سمع الله، أو يا بصر الله، أو يا وجه الله، أو يا يد الله. بل قد نقل بعض أهل العلم تكفير من دعا صفة الله، بل يدعى الله سبحانه وتعالى المسمى بالأسماء والموصوف بالصفات. وما جاء في قوله: برحمتك أستغيث، فالذي عندنا أن هذه اللفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثبوتها. فقد قال أهل العلم فيها بأنه توسل ماذا واستغاث، توسل برحمة الله عز وجل، لا أنه دعا رحمة الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، بل هو سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بالصفات. فمن زعم أنها مخلوقة فقد كفر عند أهل السنة والجماعة قاطبة. ولم يقل أحد من المسلمين بهذا الأمر إلا ما كان من أهل البدع والضلال المخالفين المنحرفين في هذا الباب. وكذلك تضمنت هذه الآية الدعاء بأسماء الله الحسنى، ويدخل فيها الأسماء المركبة كيا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إلى غير ذلك. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على دعاء الله بالأسماء المركبة. وأما أسماء الأخبار فقد تقدم أنه لا يدعى بها. وقوله: وذر الذين يلحدون في أسمائه، تحريم الإلحاد في باب الأسماء والصفات. والملحدون في هذا الباب أنواع: الأول إلحاد الممثلة الذين زعموا أن أسماء الله عز وجل وصفاته كأسماء مخلوقاته. الثاني إلحاد المعطلة الذين زعموا أن أسماء الله مخلوقة، أو أن أسماء الله لا تدل على معاني، أو أن صفات الله عز وجل مخلوقة، إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد الذي وقعوا فيه. الوجه الثالث إلحاد المكيفة الذين كيفوا صفات الله سبحانه وتعالى، ويضافون إلى الممثل إذا قيدوها بمماثل، ويخرجون عنهم إذا لم يقيدوها بمماثل. الذي يليه وهو الرابع إلحاد النصارى الذين سموا الله عز وجل بغير أسمائه، كما سموه الأب، وربما سموه الابن، وأكد إلحاد المشركين. وهو الخامس إذ سموا آلهتهم بأسماء الله عز وجل، كتسمية اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان. والإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل من أسباب انتقام الله عز وجل بالملحدين. والإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد لحداء. فمن مال بها عن دلالة القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح كان ملحدا بقدر إلحاده، والله المستعان. ومن الإلحاد ما عليه الرافضة والمعتزلة من أن أسماء الله عز وجل لا معاني لها، وقد قرروه في كتبهم، فيقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، وهكذا. وأنواع الملحدين من أهل البدع أشهرهم الجهمية الذين يزعمون أن الله لا أسماء له ولا صفات، أتباع جهم بن صفوان. وهكذا المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، وهكذا الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون بقية الصفات لا سيما الصفات الفعلية، فلا يثبتون لله الغضب ولا الرضا ولا السخط ولا المحبة ولا الكراهة ولا غير ذلك من الصفات كالاستواء والعلو، والله المستعان، محرفين لدلالة القرآن والسنة ومتابعين للعقلانيين الذين تركوا الاستدلال بمنهج السلف واستخدموا محض عقولهم، إذ يتابعون زنادقة اليونان والهند والرومان إلى غير ذلك، والله المستعان. فينبغي لنا عباد الله أن نحقق هذا الباب وأن نتعلمه وأن نعلمه وأن نتقرب إلى الله عز وجل بعلمه وتعلمه، فإنه أشرف العلوم وأزكى العلوم، فإن شرف العلم بشرف المعلوم. قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي إذا أراد الإنسان أن يدعو الله عز وجل يتوسل بين دعائه بأسماء الله وصفاته. والتوسل ثلاثة أقسام: النوع الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، والثاني التوسل بدعاء الرجل الصالح، والثالث التوسل بالعمل الصالح، هذا التوسل المشروع. وأما التوسل الممنوع فهو دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كذلك التوسل بذوات المخلوقين وإن كانوا صالحين، كقول بعضهم: اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حق محمد صلى الله عليه وسلم مختص به لا يتعدى إلى غيره، والحق الذي هو يتوسل به إيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذروا الذين يلحدون، اتركوا الذين يلحدون يميلون في آيات الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، سيجزون أي في الدنيا والآخرة من الذلة والمهانة ما كانوا يعملون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم التي ارتكبوها وجرأتهم على الله عز وجل في هذا الباب. والله عز وجل يقول كما تقدم معنا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تكلمت عن هذا الباب بتوسع بحمد الله في كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وهكذا ما تقدم ذكره من الكتب وفي غيرها، ولله الحمد والمنة. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال مقاتل: وذلك أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن، فقال بعض مشركي مكة: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو اثنين. فأنزل الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى فادعوه بها. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال أنبأنا أحمد منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وهنا تنبيه: ما جاء من الزيادة في ذكر الأسماء الحسنى عند الترمذي وغيره لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مدرجة، قيل من كلام الوليد بن مسلم وقيل من كلام غيره، كما بين ذلك شيخ الإسلام وغيره. وذر الذين يلحدون في أسمائه، قرأ حمزة: يلحدون بفتح الياء والحاء، حيث كانوا أفقه الكسائف النحل والباقون بضم الياء وكسر الحاء. ومعنى الإلحاد هو الميل عن المقصد، يقال ألحد يلحد إلحادا، ولحد يلحد لحودا إذا مال. قال يعقوب بن السكيت: الإلحاد هو العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه، يقال ألحد في الدين، ولحد وبه قرأ حمزة. وذر الذين يلحدون في أسمائه، هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومناه من المنان، هذا قول ابن عباس ومجاهد. وقيل هو تسميتهم الأصنام آلهة. وروي عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه، أي يكذبون. وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسمائه، في أسماء الله تسميته بما لم يسمي به نفسه، وهذا نوع من الإلحاد، كما تقدم من تسمية النصارى له بالأب والابن، وتسمية غلاة الصوفية له بالعشق والعاشق واللذة والعقل والمعقول إلى غير ذلك. ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجملة هذا أن ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، وما لم يرد في الكتاب ولا السنة نفيا ولا إثباتا يتوقف في اللفظ ويستفصل في المعنى. وجملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا، مع أن كلمة جواد أيضا الحديث فيه ضعف، وإن كان في معنى الجود، ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا، اسمه الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويسمى عالما ولا يسمى عاقلا، وهذا صواب. وقال تعالى يخادعون الله وخادعهم، قال عز من قائل ومكر ومكر الله، ولا يقال في الدعاء يا مخادع يا مكار، بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف على وجه التعظيم، فيقال يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم ونحو ذلك، سيجزون ما كانوا يعملون في الآخرة. هذا ملخص لهذا الباب، وإلا فحق هذه الآية أكثر من هذا المجلس، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.